إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: التوحيد ألطف شيء وأنزه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها. ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده، وإلا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلعه. وهذه الآثار والطبوع التي تحصل فيه منها ما يكون سريع الحصول سريع الزوال، ومنها ما يكون سريع الحصول بطيء الزوال، ومنها ما يكون بطيء الحصول سريع الزوال، ومنها ما يكون بطيء الحصول بطيء الزوال. ولكن من الناس من يكون توحيده كبيرا عظيما، ينغمر فيه كثير من تلك الآثار، ويستحيل فيه بمنزلة الماء الكثير الذي يخالطه أدنى نجاسة أو وسخ، فيغتر به صاحب التوحيد الذي هو دونه، فيخلط توحيده الضعيف بما خلط به صاحب التوحيد العظيم الكثير توحيده، فيظهر من تأثيره فيه ما لم يظهر في التوحيد الكثير. وأيضا فإن المحل الصافي جدا يظهر لصاحبه مما يدنسه ما لا يظهر في المحل الذي لم يبلغ في الصفاء مبلغه، فيتداركه بالإزالة دون هذا فإنه لا يشعر به. وأيضا فإن قوة الإيمان والتوحيد إذا كانت قوية جدا أحالت المواد الرديئة وقهرتها، بخلاف القوة الضعيفة. وأيضا فإن صاحب المحاسن الكثيرة والغامرة للسيئات ليسامح بما لا يسامح به من أتى مثل تلك السيئات وليست له مثل تلك المحاسن، كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وأيضا فإن صدق الطلب وقوة الإرادة وكمال الانقياد يحيل تلك العوارض والغواشي الغريبة إلى مقتضاه وموجبه، كما أن الكذب وفساد القصد وضعف الانقياد يحيل الأقوال والأفعال الممدوحة إلى مقتضاه وموجبه، كما يشاهد ذلك في الأخلاط الغالبة وإحالتها لصالح الأغذية إلى طبعها، وترك الشهوات لله، وإن أنجى من عذاب الله وأوجب الفوز برحمته، فذخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس والشوق إليه والفرح والابتهاج به لا تحصل في قلب فيه غيره. وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم، فإن الله سبحانه أبى أن يجعل ذخائره في قلب فيه سواه، وهمته متعلقة بغيره، وإنما يودع ذخائره في قلب يرى الفقر غنى مع الله، والغنى فقرا دون الله، والعز ذلا دونه، والذل عزا معه، والنعيم عذابا دونه، والعذاب نعيما معه. وبالجملة فلا يرى الحياة إلا به ومعه، والموت والألم والهم والغم والحزن إذا لم يكن معه. فهذا له جنتان، جنة في الدنيا معجلة، وجنة يوم القيامة مؤجلة. واعلم أنه لم يقدر الله حق قدره، من هان عليه أمره فعصاه، ونهيه فارتكبه، وحقه فضيعه، وذكره فأهمله، وغفل قلبه عنه، وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه، وطاعة المخلوق أهم من طاعته. فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله، وهواه المقدم في ذلك لأنه المهم عنده، يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه، وهو في قبضته وناصيته بيده، ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه، يستحيي من الناس ولا يستحيي من الله، ويخشى الناس ولا يخشى الله، ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه، وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره، وإن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، وقد أفرغ له قلبه وجوارحه، وقدمه على كثير من مصالحه، حتى إذا قام في حق ربه إن ساعد القدر قام قياماً لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله، وبذل له من ماله ما يستحيي أن يواجه به مخلوق مثله. فهل قدر الله حق قدره؟ من هذا وصفه؟ لا والله، ما قدر الله حق قدره من هذا وصفه. واعلم أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح له إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. وهذا يتبين من وجوه. الوجه الأول، معلوم أن كل حي سوى الله سبحانه من ملك أو إنس أو جن أو حيوان فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ولا يتم له ذلك إلا بتصور النافع والضار. والمنفعة من جنس النعيم واللذة، والمضرة من جنس الألم والعذاب. فلا بد من أمرين، أحدهما هو المحبوب المطلوب الذي يلتذ به وينتفع بإدراكه، والثاني المعين الموصل المحصل لذلك المقصود. وبإزاء ذلك أمران آخران، أحدهما مكروه بغيض ضار، والثاني معين دافع له عنه. فهذه أربعة أشياء، أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود، الثاني أمر مكروه مطلوب العدم، الثالث الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب، الرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد بل ولكل حيوان، ولا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها. فإذا تقرر ذلك فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب، الذي يراد وجهه ويبتغى قربه ويطلب رضاه، وهو المعين على حصول ذلك. وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضار، والله هو المعين على دفعه. فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه، فهو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له، والمكروه البغيض هو بمشيئته وقدرته، وهو المعين لعبده على دفعه عنه. كما قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. أخرجاه في الصحيحين. فمنه المنجأ وإليه الملجأ، وبه الاستعاذة من كل شر، من كل شر هو ما يكون إلا بمشيئته وقدرته. فالإعاذة فعله، والمستعاذ منه فعله أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته. فالأمر كله له، والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله في يديه. لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه كل أحد من خلقه. ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى إياك نعبد وإياك نستعين، فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب. فالأول من معنى ألوهيته، والثاني من معنى ربوبيته. فإن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى مصالحه. فلا إله إلا هو، ولا رب إلا هو. فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل، فكذلك إلهية ما سواه. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه، كقوله جل وعلا: فاعبده وتوكل عليه، وقوله عن نبيه شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقوله: وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقوله: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقوله عن الحنفاء أتباع إبراهيم عليه السلام: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين لمعني التوحيد، اللذين لا سعادة للعبد بدونهما البتة. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة، لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ويتم نعيمهم، فلا يعطيهم في الآخرة شيئا هو أحب إليهم ولا أقر لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم من النظر إليه وسماع كلامه منه بلا واسطة. ولم يعطهم في الدنيا شيئا خيرا لهم ولا أحب إليهم ولا أقر لعيونهم من الإيمان به ومحبته والشوق إلى لقائه والأنس بقربه والتنعم بذكره. وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هذين الأمرين في الدعاء الذي رواه النسائي والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وغيرهم بسند صحيح، من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه. ولما كان كمال ذلك وتمامه موقوفاً على عدم ما يضر في الدنيا ويفتن في الدين، قال صلى الله عليه وآله وسلم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولما كان كمال العبد في أن يكون عالماً بالحق متبعاً له معلماً لغيره مرشدا له، قال: واجعلنا هداة مهتدين. ولما كان الرضا النافع المحصل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء لا قبله، فإن ذلك عزم على الرضا، فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم، سال الرضا بعده. فإن المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه، فمن سعادة العبد أن يجمع بينهما. ولما كانت خشية الله عز وجل رأس كل خير في المشهد والمغيب، سأله خشيته في الغيب والشهادة. ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاه، فإذا غضب أخرجه غضبه من الحق إلى الباطل، وقد يدخله أيضاً رضاه في الباطل، سأل الله عز وجل أن يوفقه لكلمة الحق في الغضب والرضا. ولهذا قال بعض السلف: لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق. ولما كان الفقر والغنى محنتين وبليتين يبتلي الله بهما عبده، ففي الغنى يبسط يده وفي الفقر يقبضها، سأل الله عز وجل القصد في الحالين، وهو التوسط الذي ليس معه إسراف ولا تقتير. ولما كان النعيم نوعين: نوعا للبدن ونوعا للقلب، وهو قرة العين وكماله بدوامه واستمراره، جمع بينهما في قوله: أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. ولما كانت الزينة زينتين: زينة البدن وزينة القلب، وكانت زينة القلب أعظمهما قدرا وأجلهما خطرا، وإذا حصلت حصلت زينة البدن على أكمل الوجوه في العقبى، سأل ربه الزينة الباطنة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: زينا بزينة الإيمان. ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان، بل هو محشو بالغصص والنكد، محفوف بالآلام الباطنة والظاهرة، سأل برد العيش بعد الموت. والمقصود أنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة، فإن حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه وتألههم له كحاجتهم إليه في خلقه لهم ورزقه إياهم ومعافاة أبدانهم وستر عوراتهم وأمن روعاتهم، بل حاجتهم إلى تألهه ومحبته وإلى عبوديته أعظم وأعظم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، ولا صلاح لهم ولا نعيم ولا فلاح ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك بحال. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان توحيد الإلهية رأس الأمر، وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده، بل هو الحجة عليهم كما بيّن ذلك سبحانه في كتابه في عدة مواضع. ولهذا كان حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أخرجاه في الصحيحين. ولهذا يحب سبحانه عباده المؤمنين الموحدين ويفرح بتوبتهم، كما أن في ذلك أعظم لذة، فليس في الكائنات شيء غير الله عز وجل يسكن القلب إليه ويطمئن به ويأنس به ويتنعم بالتوجه إليه. ومن عبد غيره سبحانه وحصل له به نوع منفعة ولذة، فمضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته، وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ. وكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله تعالى فسد فسادا لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود منه، ويكون الله تعالى وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه وينيب إليه. الوجه الثالث أن فقر العبد إلى أن يعبد الله سبحانه وحده لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه بحاجة الجسد إلى الغذاء والشراب والنفس، وبينهما فروق كثيرة، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هو، فلا يطمئن إلا بذكره ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه، وهو كادح إليه كدحا فملاقيه، ولا بد له من لقائه، ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه. ولو حصل له من اللذات والسرور بغيره ما حصل فذلك لا يدوم له، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في حال وبهذا في حال. وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به أعظم أسباب ألمه ومضرته. وأما إلهه الحق فلا بد له منه في كل وقت وفي كل حال وأينما كان، فنفس الإيمان به ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه، كما عليه أهل الإيمان ودلت عليه السنة والقرآن وشهدت به الفطرة والجنان، لا كما يقوله من قل نصيبه من التحقيق والعرفان وبخس حظه من الإحسان. إن عبادته وذكره وشكره تكليف ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان، أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالأثمان، أو لمجرد رياضة النفس وتهدي بها ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوان، كما هي مقالاته: من بخس حظه من معرفة الرحمن، وقل نصيبه من ذوق حقائق الإيمان، وفرح بما عنده من زبد الأفكار وزبالة الأذهان. بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين الإنسان، وأفضل لذة للروح والقلب والجنان، وأطيب نعيم ناله من كان أهلاً لهذا الشان، والله المستعان وعليه التكلان. وليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول، وإن وقع ذلك ضمناً وتبعاً في بعضها لأسباب اقتضته لا بد منها، هي من لوازم هذه النشأة. فأوامره سبحانه وحقه الذي أوجبه على عباده وشرائعه التي شرعها لهم هي قرة العيون ولذة القلوب ونعيم الأرواح وسرورها، وبها شفاؤها وسعادتها وفلاحها وكمالها في معاشها ومعادها. بل لا سرور لها ولا فرح ولا لذة ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فضل الله القرآن، ورحمته أن جعلكم من أهله. وقال هلال بن يساف: بالإسلام الذي هداكم إليه وبالقرآن الذي علمكم إياه هو خير مما تجمعون من الذهب والفضة. وكذلك قال ابن عباس والحسن وقداتة: فضله الإسلام ورحمته القرآن. وقال طائفة من السلف: فضله القرآن ورحمته الإسلام. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: والتحقيق أن كل منهما فيه الوصفان الفضل والرحمة، وهما الأمران اللذان امتن الله بهما على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والله سبحانه إنما رفع من رفع بالكتاب والإيمان، ووضع من وضع بعدمهما. فإن قيل: فقد وقع تسمية ذلك تكليفاً في القرآن كقوله: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وكقوله تعالى: لا نكلف نفساً إلا وسعها، قيل: نعم، إنما جاء ذلك في جانب النفي، ولم يسم سبحانه أوامره ووصاياه وشرائعه تكليفاً قط، بل سماها روحاً ونوراً وشفاءاً وهدىً ورحمة وحياةً وعهدًا ووصيةً ونحو ذلك. الوجه الرابع: أن أفضل نعيم الآخرة وأجله وأعلاه على الإطلاق هو النظر إلى وجه الرب جل وعلا وسماع خطابه، كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. الوجه الخامس أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل، بل الله وحده هو الذي يملك له ذلك كله. قال تعالى الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال تعالى عن صاحب ياسين أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وقال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. فجمع سبحانه بين النصر والرزق، فإن العبد مضطر إلى من يدفع عنه عدوه وينصره ويجلب له منافعه ويرزقه، فلا بد له من ناصر ورازق، والله وحده هو الذي ينصر ويرزق، فهو الرزاق ذو القوة المتين. ومن كمال فطنة العبد ومعرفته أن يعلم أنه إذا مسه الله بسوء لم يدفعه عنه غيره، وإذا ناله بنعمة لم يرزقه إياها سواه. ونظير ذلك من ينزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق، فجعل يدعو الله سبحانه ويتضرع إليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته وعظيم الإيمان به والإنابة إليه ما هو أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا، ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه. وفي نحو ذلك قال القائل جزى الله يوم الروع خير جزائه أرانا على علاته أم ثابت أرانا مصونات الحجال ولم نكن نراهن إلا عند نعت النواعت. الوجه الخامس أن تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضرة عليه إذا أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته غير مستعين به على طاعة الله، فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك. فإذا أحب ما سوى الله ما أحب فلا بد أن يسلبه ولا بد أن يفارقه، فإن أحبه لغير الله فلا بد أن تضره محبته ويعذب بمحبوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة، والغالب أنه يعذب به في الدارين. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الوجه السابع أن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو ولا بد، عكس ما أمله منه، فلا بد أن يخذل من الجهة التي قدر أن ينصر منها، ويذم من حيث قدر أن يحمد. وهذا أيضا كما أنه ثابت بالقرآن والسنة فهو معلوم بالاستقراء والتجارب. قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، أي يغضبون لهم ويحاربون كما يغضب الجند ويحارب عن أصحابه وهم لا يستطيعون نصرهم بل هم كل عليهم. قال الله جل وعلا وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، أي غير تخسير. وقال الله جل وعلا فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال سبحانه لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، فإن المشرك يرجو بشركه النصر طارة والحمد والثناء طارة. فأخبر الله سبحانه أن مقصوده ينعكس عليه ويحصل له الخذلان والذم، والمقصود أن هذين الوجهين في المخلوق ضدهما في الخالق سبحانه، فصلاح القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله سبحانه والاستعانة به، وهلاكه وشقاؤه وضرره العاجل والآجل في عبادة المخلوق والاستعانة به. الوجه الثامن أن الله سبحانه غني كريم عزيز رحيم، فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة، بل رحمة منه وإحسانا. وهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة ولا ليرزقوه ولا لينفعوه ولا ليدفعوا عنه، كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله جل وعلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهو سبحانه لا يوالي من يواليه من الذل كما يوالي المخلوق المخلوق، وإنما يوالي أولياءه إحسانا ورحمة ومحبة لهم. وأما العباد فإنهم كما قال الله تعالى والله الغني وأنتم الفقراء، فهم لفقرهم وحاجتهم، إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك وانتفاعه به عاجلا أو آجلا، ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه. فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلى نفسه وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى وصول نفع ذلك الإحسان إليه، ف فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل فهو محتاج إلى ذلك الجزاء ومعاوض بإحسانه، أو لتوقع حمده وشكره، فهو أيضا إنما أحسن إليه ليحصل منه وليحصل ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح، فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير. وإما أن يريد الجزاء من الله في الآخرة فهو أيضا محسن إلى نفسه بذلك، وإنما أخر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته، فهو غير ملوم في هذا القصد، فإنه فقير محتاج، وفقره وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته، فكماله أن يحرص على ما ينفعه ولا يعجز عنه. وقال الله جل وعلا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وقال الله جل وعلا: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أخرجه مسلم. فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، تعلم واحذر، فإن المخلوق إذا قصدك بنفع فإنه لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد انتفاعه بك. والرب تعالى إنما يريد نفعك لا لانتفاعه بك، وذلك منفعة محضة لك خالصة من المضرة، بخلاف إرادة المخلوق نفعك، فإنه قد يكون فيه مضرة عليك ولو بتحمل منته، إذ يمن عليك بما أزدى إليك. فتدبر هذا، فإن ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق أو تعامله دون الله جل وعلا، أو تطلب منه نفعا أو دفعا، أو تعلق قلبك به، فإنه إنما يريد انتفاعه بك لا محض نفعك. وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعض، وهو حال الولد مع والده، والزوج مع زوجه، والمملوك مع سيده، والشريك مع شريكه. فالسعيد من عاملهم لله تعالى لا لهم، وأحسن إليهم لله تعالى، وخاف الله تعالى فيهم ولم يخفهم مع الله جل وعلا، ورجى الله تعالى بالإحسان إليهم ولم يرجهم مع الله، وأحبهم لحب الله ولم يحبهم مع الله، كما قال أولياء الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الوجه التاسع: أن العبد المخلوق لا يعلم مصلحتك حتى يعرفه الله تعالى إياها، ولا يقدر على تحصيلها لك حتى يقدره الله تعالى عليه، ولا يريد ذلك حتى يخلق الله فيه إرادة ومشيئة. فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه، وهو الذي بيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. فتعلق القلب بغيره رجاء وخوفا وتوكلا وعبودية ضرر محض لا منفعة فيه، وما يحصل بذلك من المنفعة فهو سبحانه وحده الذي قدرها ويسرها وأوصلها إليه. الوجه العاشر: أن غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم بك، وإن أضر ذلك بدينك ودنياك فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرتك. والرب تبارك وتعالى إنما يريدك لك، ويريد الإحسان إليك لك لا لمنفعته، ويريد دفع الضرر عنك، فكيف تعلق أملك ورجاءك وخوفك بغيره؟ وجماع هذا أن تعلم أن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليه. قال الله جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فعلى العبد أن يحذر الناس وأن يحذر الشيطان وأن يتقي الله عز وجل في نفسه حتى لا يضيع دنيا وآخرة. على الإنسان أن يعرف أهل زمانه، فإن من أعظم الضرر على المرء ألا يعرف أهل زمانه. وأنت إذا عرفت أهل زمانك حقا وصدقا فررت منهم كما تفر من الأساود والأسود، وتوقيت منهم فإن الضرر لاحقك منهم لا محالة، إلا من رحم الله تبارك وتعالى وهم أندر من الندرة النادرة. وتأمل في أحوال الخلق، من الذي يحبك منهم لله خالصة؟ من أحبك لله فالصق به، فإن أهل المحبة في الله قليل. نسأل الله أن يخلص قلوبنا لوجهه الكريم، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يقبضنا على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة سيد الموحدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم أن الشيطان يريد أن يظفر بك في عقبة من سبع عقبات بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر بالعبد فيها. العقبة الأولى عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وبصفات كماله وبما أخبرت به رسله عنه، فإنه إن ظفر بالعبد في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح، فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان قلبه الشيطان على العقبة الثانية، وهي عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسولا وأنزل به كتابا، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. والبدعتان في الغالب متلازمتان، قل لا أن تنفك إحداهما عن الأخرى، كما قال بعضهم: تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال، فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام تضج منها العباد والبلاد إلى الله تعالى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة، فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة، فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. فإن قطع العبد هذه العقبة وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب، فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل وقالوا مبتدع محدث، فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على العقبة الثالثة. فهذه العقبة الثانية هي عقبة البدعة، فإن قطع هذه العقبة العبد وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهيهات أن تسمح الآثار المتأخرة بواحد من هذا الضرب. فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل وقالوا مبتدع محدث، فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه الشيطان على العقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر، فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينيه وسوف به وفتح له باب الإرجاء وقال له الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدح فيه الأعمال، وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق، وهي قوله لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك حسنة. والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه لمناقضتها الدين ودفعها لما بعث الله به رسوله، وصاحبها لا يتوب منها، صاحب البدعة لا يتوب منها ولا يرجع عنها بل يدعو الخلق إليها، وهي أحب إلى الشيطان لتضمنها القول على الله بلا علم ولمعادات صريح السنة ومعادات أهلها والاجتهاد في إطفاء نور السنة وتولية من عزله الله ورسوله وعزل من والله الله ورسوله واعتبار ما رده الله ورسوله ورد ما اعتبره وتكذيب الصادق ولتصديق الكاذب ولمعارضة الحق بالباطل وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا وللإلحاد في دين الله وتعمية الحق على قلوب خلق الله ولطلب العوج لصراط الله المستقيم وفتح باب تبديل الدين بالجملة. فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين، فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر والعميان ضالون في ظلمة العمى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإن قطع العبد هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه منها طلبه الشيطان على العقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر، فكال له منها بالقفزان جمع قفيز، وهو مكيال كان يكال به قديما واختلف في مقداره في البلاد ويعادل بالتقدير المصري الحديث نحو 16 كيلو جراما. كال له منها بالقفزان وقال ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم، أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات. ولا يزال الشيطان يهون على العبد أمرها حتى يصر عليها فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا من هذا المصر على الصغائر، فالإصرار على الذنب أقبح منه، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بفلاة من الأرض فأعوزهم الحطب، فجعل هذا يجيء بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا فأوقدوا نارا وأنضجوا خبزتهم. فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير وصححه الألباني في السلسلة الصحيح. فإياكم ومحقرات الذنوب، فإن ندى العبد من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وأتبع السيئة الحسنة، طلبه الشيطان على العقبة الخامسة، وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات، وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية، ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر، فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها وقلة المقام على الميناء وخطر التجارة وكرم المشتري، وقدر ما يعوض به التجار، فبخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح، إن مضى منه من هذه العقبة وثبت طلبه الشيطان على العقبة السادسة، وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعة، فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح، ليشغله بها عما هو أفضل منه وأعظم كسبا وربحا، لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل، وبالمرجوح عن الراجح، وبالمحبوب لله عن الأحب إليه، وبالمرضي عن الأرضى له. ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ هم الأفراد في العالم والأكثرون، قد ظفر بهم الشيطان في العقبات الأول، فإن نجا العبد منه بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها، فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها، كما في الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحديثة. فهذا الاستغفار بهذه الصيغة سيد الاستغفار، وما دونه مسود له. وفي الحديث الآخر: الجهاد ذروة سنام الأمر. وفي الأثر الآخر: إن الأعمال تفاخرت. فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله، وكان للصدقة مزية في الفخر عليهم، ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم السائرين على جادة التوفيق، قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حق، فإن نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة، وهذه لا بد منها، ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه، وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى، وهي عقبة تسليط الشيطان جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير، فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله وظاهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط، وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها، فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله، فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين، وهي تسمى عبودية المراغمة، ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة، ولا شيء أحب إلى الله بمراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. وقد أشار الله سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه، أحدها قوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. سمى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغما، يراغم به عدو الله وعدوه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. وقال تعالى في مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سهى في صلاته سجدتين، وقال: إن كانت صلاته تامة كانت، يعني السجدتين، كانت ترغمان أنف الشيطان. أخرجه مسلم. وفي رواية: كانت ترغيما للشيطان، وسماهما المرغمتين، كما في رواية أبي داود. فمن تعبد لله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر. وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين والخيلاء والتبختر عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله، لما في ذلك من إرغام العدو وبذل محبوبه من نفسه وماله لربه عز وجل. هذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس، ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول. وبالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح، فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى. فعلى الإنسان أن يعلم أنه إذا جاز هذه العقبات كلها ولم يظفر منه الشيطان بشيء منه فيها، فإنه لابد من هذه العقبة الأخيرة. يسلط الشيطان على الداعي إلى الله وعلى المقبل على الله تعلما وتعليما ودعوة إلى الله وبذلا للأوقات والأيام والليالي في سبيل الله وبذلا للمال لرضاء الله. يسلط الشيطان على مثل هذا جندة من شياطين الإنس والجن ليشوشوا عليه قلبه وليحرفوه عن قصده، وهيهات. فإن من كان في هذه العقبة لا يمكن أن يظفر منه جند الشيطان بشيء، ولا يمكن أن يضره أحد من شياطين الإنس والجن، وإنما يقرأ عليهم آية الكرسي فيحرقهم الله عز وجل. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وخليلك وكليمك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، 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 اللهم اقسم ظهره وأعم بصره، اللهم اقسم ظهره وأعمي بصره وأري العالمين فيه آية تقر بها أعين المؤمنين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين.